بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 68 دال على 27 و400 وألف، وهو الشريط 51 من هذا الشرح.
انظروا إلى التمهيد، يعني ذكر أشياء خفية جدا. أولا سواد النمل، النمل أسود. ثانيا الصفاء السوداء. ثالثا الليل أسود. من يبصر هذه النملة؟ نملة سوداء تمشي على حجر أسود في الليل، من يبصر هذا؟ الشرك أخفى من هذه الصورة، خفي. هذا فيه تحذير من الشرك، أنه يحتاج إلى عناية وإلى دراية وإلى دراسة، لأن بعض أو كثير من الناس يتهاونون في أمر الشرك ويقولون إحنا مسلمين، إحنا نعرف الشرك. طيب، تعرف تفاصيل الشرك؟ تعرف أنواع الشرك؟ تعرف شيء وتنكر أو تجهل أشياء؟ لابد من الشرك، لابد من دراسته والعناية بمعرفته، من أجل أن يحذر منه الإنسان، كما أنه يجب عليه أن يعرف التوحيد وأنواع التوحيد، كذلك يجب عليه أن يعرف الشرك وأنواع الشرك، ظاهره وخفية. لأن الشرك ينقسم إلى قسمين. الشرك أولا يكون بالأفعال، ويكون بالعقائد والنيات والمقاصد، ويكون بالألفاظ. الشرك يأتي على هذه الأقسام: شرك بالأفعال والجوارح، كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والركوع والخضوع لغير الله، هذا شرك ظاهر يراه الناس. النوع الثاني شرك في النيات والمقاصد، وهذا سبق لنا، باب الرياء وباب من أراد بعمله الدنيا، هذا في المقاصد. والثالث شرك في الألفاظ، على اللسان يظهر كدعاء غير الله، كدعاء غير الله، وكالألفاظ التي في هذا الباب تجري على الألسنة من غير طرف، شرك في الألفاظ ولو لم ينوي بقلبه معناها. هذان النوعان، الشرك في المقاصد والنيات والشرك في الألفاظ، هذا ما يسمى بالشرك الخفي، الشرك الخفي. أما الذي في القلوب فهو خفي، أنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. وأما الشرك في الألفاظ فلأن كثيرا من الناس يتلفظون بهذه الألفاظ ويتساهلون في شأنها ويقولون نحن ما نقصد، ما قصدنا الشرك، ولو ما قصدتم، لو قصدتم انتهى الأمر، لكن ولو ما قصدتم هذا شرك في الألفاظ، ولو لم يكن شرك في النيات. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من شجر ومن انسان، من حجر ومن انسان، يدعوه ويرفوه ثم يخافه كخوف الواحد الديان. هذا الشرك الظاهر، هذا الشرك الظاهر سمي ظاهرا لان الناس يرونه وابصرونه. أما الشرك الخفي فهو الشرك في النيات والمقاصد، والشرك في الألفاظ التي تجري على الألسنة من غير قصد لمعناها، لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، ما أشبه ذلك، هذا شرك خفي. يمكن تسأل تقول لا يكون خفي وهو يسمع، يسمعونه الناس، يقول خفي لأنه قل من يتنبه له، ويتجنبه بل يتساهلون فيه ويقولون إنه ما هو شرك مع أنه شرك، فهو خفي من ناحية التساهل فيه عند كثير من الناس، وخفي أيضا من ناحية أن كثيرا من الناس لا يتعلمونه ويظنون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام وعلى الذبح والنذر لغير الله، يظنون أن الشرك مقصور على الأمور الظاهرة فيتساهلون في هذا النوع، ومن هنا جاءت خطورته تساهل الناس فيه وجهلهم حقيقة. تقول والله وحياتي حلف يقولون هو تأكيد شيء عندي ذكري معظم، تأكيد شيء عندي ذكري معظم، إذا أردت أن تؤكد خبرا أو تنفي خبرا فإنك تحلف، يعني تذكر معظما أن هذا الشيء لم يحدث أو أنه حدث، تقول والله ما حصل كذا، والله لا أفعلن كذا، ذكر معظم. فإن كان هذا المعظم هو الله وحلف بالله فهذا توحيد، أما إن كان هذا المعظم غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، الحلف بغير الله شرك كما يأتي، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، والتعظيم حق لله جل وعلا على هذه الصورة حق لله. وحياتك وحياتي يعني يحلف بحياته ولا حياة الله، هذا كثير يجي على الألسنة الآن، وحياتك والنبي تفعل كذا، أول ما يتكلم يقول النبي، قال له واحد اتق الله هذا شيء، قال والنبي إني موحد، قال والنبي إني موحد، يجهل المسكين. طيب وحياتي لا يجوز الإنسان أن يحلف بحياته ولا بحياة غيره. أما قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني الله أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. الله أقسم بالتين والزيتون والطور وأقسم بمخلوقات وهو لا يقسم إلا بشيء عظيم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لا مانع ولا حجر عليه سبحانه وتعالى، أما المخلوق إنه عبد، المخلوق عبد لا يجوز أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحلف بغير الله، وسيأتي له تأكيد في حديث ابن عمر، فهو شرك من اتخاذ الأنداد كما قال ابن عباس، من حلف بغير الله فقد اتخذ أندادا، وإن كان شركا أكبر، اتخاذ الأنداد يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا تجعلوا لله أندادا هذه عامة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تقول لولا خليبة هذا، وفي رواية لولا كلبة بالتكبير، أما خليبة بالتصحيح، لولا كلبة هذا لأزال الوضوء، من عادة الناس أنهم يتخذون الكلاب للحراسة، وهذا لا بأس به بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اقتناء الكلب إلا لثلاث أشياء، للصيد و للماشية، حراسة الماشية ولحراسة الزرع، ثلاثة أشياء، حراسة الصيد، حراسة الماشية وحراسة المزارع والصيد، اتخاذ الكلب المعلق للصيد. الذي قبلها لا يعتمد عليه، فلا تقول لولا الكلب كان الوطوس شالوا الدراهم وشالوا، لكن هذا الكلب هذا جيد نعم الحسنة، لكن لا تقول لولا الكلب، قل لولا الله ثم كذا هذا الأسباب، أو قل لولا الله وحده سبحانه وتعالى كان الأسباب مباح المشروع. ومنه اتخاذ الكلب للشراب، لكن لا تسند حفظ المال إلى الكلب، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو الحافظ سبحانه وتعالى. أحيانا تغلق لو جعلت 100 كلب كلها تذبح الليل والنهار، لو أراد الله جاء الصغار وأخذوا المال والكلب تذبح، ها ليس كذلك؟ أو يرى عندهم طريقة للكلاب يعملونها معها ولا تعارضوا ويحملون ما يريدون. فإذا الله جل وعلا ما أراد النفع في هذا الكلب أو في هذه الكلاب ما نفعت. ولولا البط في الدار، البط بط الأول الولد يسمونه الولد العوار، وهو من طيور البحر يقولون، وعادة الناس انهم يستخدمون في البيوت للحراسة، لانه اذا دخل في البيت احد غريب صوت الولد او البط، صوت البط فتنبه اهل البيت، فحينئذ السارق يمتنع. فاتخاذ الولد من هذا الباب سبب من الاسباب، ما في لائق استغل هذا الطائر يصوت إذا دخل أحد غريب من أي يوم تنتبه، لكن لا تقول لولا البط في البيت لا تنبسط، لولا الله سبحانه وتعالى، لولا حفظ الله ما حصل كذا، لا تقول لولا البط، إذا قلت لولا البط جعلت البط ندا لله سبحانه وتعالى. هذا لا
يجوز. ننبه الإخوة المستمعين إلى أنه قد حصل سقط من هذا الشرح في هذا الموطن نمرا لحصول خلل في التسجيل، والآن نترككم مع تتمة هذا الشرح من عند ذكر المؤلف لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
إذا كان الحالف يعظم المخلوق كما يعظم الله بل ربما يزيد، فهذا لا شك انه كفر اكبر وشرك اكبر. ومثال ذلك ان عباد الاضرحه والقبور اذا طلبت منهم اليمين بالله باتوا وحلفوا وهم كاذبون، لكن لو طلبت منهم اليمين بالقبر او بالولي ارتعد وخاف وامتنع من الحلف، لانه يخاف من المخلوق اعظم مما يخاف من الخالق جل وعلا. يتساهلون في اليمين بالله ولا يتساهلون في اليمين بالمخلوق، لانهم يخشون ان الميت يصيبهم بآفة او بمرض او بشر، هم يخافون. اذا قال احلف بالحسين، احلف بعبد القادر، احلف بمن تعظمه، ارتعد وانتفض وتغير وجهه وامتنع من اليمين، يخاف على نفسه من العقوبة. فإذا بلغ هذه الدرجة فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. أما المؤمن الموحد الذي قال وفلان والأمانة والنبي، هذا مؤمن موحد ولكنه وقع في شرك أصغر وكفر أصغر، لا يخرج من الملة لكنه خطير، لكنه ذنب خطير. فقد كفر أو رواه الترمذي وحسن، يعني حكم بأن إسناده حسن، حسن ما دون الصحيح وهو ضعيف. فصححه الحاكم أبو عبد الله المستدرك، تابع المستدرك. تبرك الحاكم معناه الكتاب الذي جمع فيه الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ولم يخرجاها. الحاكم رحمه الله استدرك على الصحيحين، بمعنى انه ذكر احاديث قال هذه ينطبق عليها شرط البخاري او شرط مسلم او شرطهما، لكنهما لم يخرجاها. هذا معناه استدراك، يعني الحاق وزياده على ما في الصحيحين. وقد يكون استدراكه صحيحا رحمه الله، وقد يكون استدراكه فيه نظر. ولهذا علق الإمام الذهبي على المستدرك تعليقات جيدة، أقر بعض الأحاديث ونظر في بعضها الآخر. ولهذا إذا قال وافقه الذهبي معناه أن الاستخراج صحيح، وهذا الحديث الذي معنا مما وافقه الذهبي عليه أنه صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل معروف لكل مسلم، لا أحد يجهل بن مسعود أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا، أي حلف بالله كاذبا هذا سيئة لا شك، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب هي الكبائر. أنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكذب من الكبائر. ومع هذا يقول لأن أحلف بالله كاذبا مع كونه كبيرة أحب إلي، يعني أهون علي من أن أحلف بغيره، يعني من الأصنام والمخلوقات صادقا. هذا من فقهه رضي الله عنه، يقول إن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، أليس كذلك؟ سيئة الكذب وإن كانت كبيرة أخف من سيئة الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله لا يغفره الله، أما الكذب فهو كبيرة إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به، لكن الشرك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الإطلاق منه سبحانه وتعالى، يشمل الأكبر والأصغر لا يغفر. فالمشرك الشرك الأكبر هذا لا يغفر ويخلد في النار، أما المشرك الشرك الأصغر فهذا لا يغفر، لا بد أن يعذب لكن لا يخلد في النار. وهنا تأتي الخطورة، لا يدخل تحت المغفرة. يعني نحن أظن عرفنا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، مقصوده أن ارتكاب خلف الضررين بدفع أعلاهما أنه مطلوب، وأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. لا نحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا هو الفقه العظيم في العقيدة. فصارت الذنوب الكبائر أخف من الشرك وإن كان صغيرا، أخف من الشرك وإن كان صغيرا، لأن بعض الناس بعض الدعاة يهتمون بإنكار الكذب وإنكار الزنا وأكل الربا، هذا صحيح، لكنهم لا يتعرضون للشرك، ما يتعرضون للشرك، يسمع اللي يقول والأمانة والنبي وحياته، يقول يا أخي لا تأكل الربا لا تكذب، وهذا طيب لما ليه ما تنصحه؟ أو هذا أهم؟ هذا منه العقيقة منه تقصير الدعوة ومن عدم الفقه، بل يرى الناس يعبدون الأضرحة جهارا نهارا يذبحون لها ويمكن على الناس في الربا وشرب الخمور والزنا صحيح الكبائر موبقات لكن لا ترى الناس على الشرك الأكبر وتسكت ولا تحرك لسانك ولا تتغير ولا تنكر هل هذا إلا من النقص العظيم في الدعوة ومن الجهل في الدعوة إلى الله عز وجل واجب التنبه له إذا كان الشرك الأصغر بهذه المثابة كيف الشرك الأكبر الذي يعد في حياة الناس اليوم في الأمطار والبلدان الكبيرة الإسلامية ولكن لا تستجد كلمة كثير من الدعاة إلى علاج هذا الأمر بينما يركزون على أمور أخرى جانبية دون الشرك كونه يزني أخف من كونه يشرك بل كونه يزني أخف من كونه يأتي بشرك أصغر فكيف الأكبر كيف الشرك الأكبر فالواجب تنبه لهذا الأمر لا نحلف بالله كاذبا هل هذا من تساهل ابن مسعود في الكذب أو الله أحق إلي يعني أخف علي من أن أحلف بغيره يعني هذا كذب ولو كان صادقا هذا هو فقه الدعوة في الحقيقة هذا هو الفهم الصحيح وعن حذيفة مراد به حذيفة ابن اليمان إذا أطلق حذيفة فالمراد به حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان هذا شرحناه هذا شرحناه أكثر من مرة وبينا الفرق بين الواو وذم وفيه ما ذكرت لكم الحماية بالعقيدة تحذير من الشرك وإن كان في الألفاظ وإن كان في الألفاظ وفيه الرد على القدرية الذين ينكرون مشيئة العبد ويقولون المشيئة لله وحده أما العبد ليس له مشيئة بل هو مجبر على أفعاله هذا قول الجبرية الغلاة وهناك قدرية مفاسدة ينفون القدر ينفون القدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه وهم المعتزلة ينفون مشيئة الله يغلون في إثبات مشيئة المخلوق وينفون مشيئة الله الجبرية على العبد يغلون في إثبات مشيئة الله وينفون مشيئة العبد هم على طرفي نقيض هؤلاء ينكرون مشيئة العبد وهؤلاء ينكرون مشيئة الله ويثبتون مشيئة العبد ويغلون فيها وكلاهما ضال والصواب مع عليها السنة والجماعة أن العبد له مشيئة وأن الله له مشيئة ولكن مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون هذا برد على الجبرية إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية من المعتزلة وغيرهم لو تدبرنا القرآن وجدنا فيه الرد على المبطلين لكننا الأكثر يقرؤون القرآن للبركة حصول الأجر والثواب أو يقرأه على المرضى للشفاء أو بعضهم يقرأه على القبور لأجل نفع الموتى لكن القراءه للتدبر والتفقه في معانيه والعمل بها على قليل قليل من الناس من يقرأ القرآن للتدبر والعمل في معانيه انظروا آية أو بعض آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تسفيها من الأحكام العظيمة إثبات مشيئة الله والرد على القدرية على الجبرية والرد على القدرية لفظ موجز. هذا معنى حديث حذيفة رضي الله عنه. وعن ابراهيم النخعي امام الجليل من تلاميذ ابن عباس بن مسعود من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة. لأني قلت لكم سابقا النقعيون ثلاث: الأسود النقعي، وعلقمة النقعي، وإبراهيم النقعي. هؤلاء كلهم من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة يتلمذوا عليه. قال إبراهيم النقعي: يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. العياذ هو الالتجاء لطلب الحماية، العياذ هو الالتجاء لطلب الحماية. والله جل وعلا يستعاذ به، معنى أنه يلجأ إليه لطلب الحماية من العدو. العدو سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فأنت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من شر كل حاسد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تعوذ بالله بما لا تلتجئ إليه لأن يمنعك من أذى هؤلاء الأعداء، شياطين الإنس، شياطين الجن من الأبارسة والزنادقة والسحرة والحاسدين وغيرهم. يجوز أن تعود بالمخلوق فيما يقدر عليه، إنك تلجأ إلى مخلوق، إلى سلطان، إلى كبير، تلجأ إليه لأن يمنعك من أذى ظاهر، من أذى ظاهر المخلوق الحي، يعني ما هو بالميت، مخلوق الحي. تقول له يا فلان انا خايف من فلان او من القبيله الفلانيه، اريد منك انك تحميني. هذا لا باس به، هذا من اتخاذ هذه الاسباب، لم نقدر على هذا. اما الميت لا، الميت لا يعامل به ابدا، انما العياذ بالمخلوق فيما يقدر عليه لا. ولكن لا تجمع بين الخالق والمخلوق بالواو، ولا تقول اعوذ بالله وبك، ولكن قل اعوذ بالله ثم بك، مثل ما شاء الله ثم شئت. المخلوق يعاد به اذا كان حيا قافرا، لكن لا يجمع بينه وبين الله بالواو بالمعاني، ولكن تقول اعوذ بالله ثم بك من شر هؤلاء الذين انت تقدر على ردعهم وغنعهم. ما في باب لنا اسباب. وتقول اعوذ، وتقول ما شاء الله ثم شئت، يعني هذا جائز سبق. ولا تقول ما شاء الله وشئت سبق معناه. الباب كله يدور على النهي عن الشرك في الألفاظ، حتى ولو كان الإنسان لا يقصد معناها. أما إذا قصد معناها صار مشركا حقيقيا. فيستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة، استفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الشرك ينقسم إلى ظاهر وخفي، إلى ظاهر وخفي. الظاهر ما كان على الأفعال، والخفي ما كان في القلوب أو في الألفاظ التي لا يقصد معناها وإنما تجري على الألسنة. الفائدة الثانية وهي التي ساق المصنف أو عقد المصنف الباب من أجلها الحذر من الشرك الأصغر، الحذر من الشرك الأصغر، وأنه يكمل ما يجري على الألسنة من غير قصد، لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله، كل هذا مما يجري على الألسنة ولو لم يفقد معناه فهو ممنوع، واجب على الإنسان أن يتجنبه ويبتعد عنه. لكن متى يتجنبه؟ متى يبتعد عنه؟ إذا درس العقيدة، إذا درس العقيدة. ما درس العقيدة ما هو بداري عن هالأمور، بل عندهم ما فعله الناس فهو حسن، يعني ما درس هالأمور ولا عرف، يحتاج إلى عناية وتدقيق واهتمام هذه الأمور. مسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، ما لم يقم بقلب الحالف تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر كحلف عباد القبور في الأولياء والصالحين الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر. المسألة الثالثة الرابعة، المسألة الرابعة إثبات المشيئة لله ردا على القدرية، وإثبات المشيئة للمخلوق ردا على الجبرية. مسألة الخامسة أنه لا يجوز الجمع، أنه لا يجوز عطف، أحسن تقول لا يجوز عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق في الواو، ويجوز في ثم، لأن الواو لمطلق الجمع وثم للترتيل، وثم للترتيل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه إلى هذا كما في حديث حذيفة، وكذلك لولا الله وفلان، لا تقل هذا، قل لولا الله ثم فلان، كما في بقية سرر بن عباس، وفي حديث وفي أثر إبراهيم النقعي. المسألة السادسة هي مسألة عظيمة جدا، أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك، سيئة الكذب مع أنها كبيرة أخف من سيئة الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، خلاف الكذب فهو قابل للمغفرة. أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. المسألة السابعة أن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر الكبائر، شوفوا صار الشرك الأصغر أعظم من الكذب، أليس كذلك؟ الكذب كبيرة ولا لا؟ اي شرك ايضا كبيرة، لكن كبيرة الشرك اكبر من كبيرة الكذب، هذا دليل على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. هذه تساهل به الناس الآن تربوا من الكبائر. الواجب أن الإنسان يخاف من هذا الشيء ولا يتساهل به. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أخرجه ابن ماجه بسند حسن. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة عن يهودي رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
لا يوحنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ثم قال رحمه الله: باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حلف فليقل ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولا تقولوا والكعبة، ولا تقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذان البابان مكملان للأبواب السابقة، لأن موضوع هذه الأبواب كلها الشرك في الألفاظ. كما سبق. فقوله رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، الف بالله يمين عظيمة، لأنها حلف بمعظم هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تعظم اليمين بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى. فمن لم يعظم اليمين بالله فإن ذلك نقص في توحيده. من لم يعظم اليمين بالله فإن ذلك نقص في توحيده، ومن عظم اليمين بالله فهذا كمال في توحيده. الله سبحانه وتعالى حذر من التهاون في شأن اليمين، قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قيل معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وقيل معناه احفظوا أيمانكم إذا حلفتم ونقضتم اليمين فكفروا، والقولان صحيحان، القولان لا يتناغيان، كلاهما صحيح. فيجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله ولا يحلف إلا عند الحاجة، وكذلك إذا حلف اليمين ويتوجب الكفارة يجب عليه أن يكفر الكفارة التي أمر الله تعالى بها. هذا نوع من تعظيم اليمين بالله. والنوع الثاني، أن الذي يحلف يجب عليه أن يكون صادقا، لا يحلف على كذب، لا يحلف على كذب، فإن الله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. الحلف على الكذب هذا من صفات المنافقين، والوجه الثالث، من تعظيم اليمين بالله أن من حلف له بالله فليرضى، تعظيما لله سبحانه وتعالى، فإن لم يرضى فهذا تهاون بشأن الحلف وهو نقص في التوحيد. إذن تعظيم الحلف بالله من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أن الإنسان لا يقدم على الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. ثانيا أن يكون صادقا في حلفه. ثالثا أن المحلوف له بالله يجب أن يرضى بذلك تعظيما لليمين بالله عز وجل. الحلف بالله كاذبا إن كان يريد بها أن يقتطع مالا من المسلم، فقد جاء في الحديث: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراضي. ومن الذي يقوم بغضب الله سبحانه وتعالى يوم القيامه حينما يلقى العبد ربه وهو عليه غضبان؟ نسال الله العافيه والسلام. من الذي يقوم لغضب الله ويواجه غضب الله في هذا الموقف العظيم؟ لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أرى قضيب العصا الصغيرة المسوار مثلا المسوار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن كان قضيبا من أرى قضيب العصا الصغيرة المسوار مثلا المسوار. لو حلف ليأخذها بغير حق فإن الله يغضب عليه وغفيره. فكيف بالذي يقتطع أموالا كبيرة من أموال الناس بيمينه؟ وكذلك من الحلف على الكذب اليمين الغموض. اليمين الغموض وذلك بأن يحلف الإنسان على شيء ماض كاذبا متعمدا، كان يقول والله إن فلانا قد جاء أو والله إن فلانا قد سافر، هو يعلم أنه كاذب، يخبر عن شيء ماضي وهو كاذب. أو يقول والله إن هذه السلعة، مثلا البائع يقول والله إن هذه السلعة من النوع الجيد، أو والله إني اشتريتها بكذا وكذا من أجل أن يغرر المشتري. هذه اليمين الغموض. لماذا سميت غموضا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. يمين الغموض هل تجري في الأسواق الآن كثيرا من الباعة أو من المشترين، يحلف أحدهم للآخر أن هذه السلعة على صفة كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، أو أنها بقيمة كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، أو يحلف في أخباره للناس عن إثبات شيء أو نفي شيء. وكذلك الذي سمعتم من اليمين في الخصومات، بعض الناس يقول حلف أمر سهل، حلف الأمر سهل، وتظن أن من سهل أمره الحلف تروح أمامي الموعد، تلقى الله يوم القيامة وهو عليك غضب. أنت حلفت الآن عند القاضي وخلصت القضية وانتهت، لكن ستعاد هذه القضية يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، وتعرف حين ذاك، تعرف حين ذاك موقفك مع الله سبحانه وتعالى. اليمين بالله شأنها عظيم، تعظيمها من التوحيد والتهاون بها من النقص في التوحيد. هذا وجه عقل المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن التهاون باليمين نقص في التوحيد، وأن تعظيم اليمين وتوقير اليمين كمال في التوحيد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا فيه النهي عن الحلف بغير الله، قد تقدم أنه شرك وكفر. حلف بغير الله شرك وكفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول لا تحلفوا بآبائكم ليس المراد أن الحلف بغير الآباء يجوز، لا مفهوم لهذا اللفظ، لا مفهوم لهذا اللفظ، بحيث يظن أنه إنما نهي عن الحلف بالآباء فقط وأما ما عداه فيجوز، لا، لأنه جاء في الحديث الذي سبق من حلف بغير الله والكبرى وفرش عام، سواء حلف بأبيه أو حلف بشيخه أو حلف بالكعبة كما يأتي، أو حلف بأي مخلوق. وقول لا تحلفوا بآبائكم هذا نهي عن الحلف بالآباء، وهو أيضا نهي عن الحلف بغير الآباء كما تدل عليه الأدلة الأخرى. فهذا فيه النهي عن الحلف بغير الله، هنا نهي، وفيما سبق أنه كفر وشرك، أنه كفر وشرك. لا تحلفوا بآبائكم. فهذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن بعض أو كثيرا من الناس كانوا يحلفون بآبائهم، فهو خرج مخرج الغالب، وليس معنى الاقتصار على النهي عن الحلف بالآباء فقط. لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، حلف بالله فليصدق، يعني تكون يمينه صادقة، لا يحلف على كذب سواء في خصومة أو في خبر أو في بيع وشراء، لا يحلف على كذب في أي مجال، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب حتى بدون الحلف، إذا كذب قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون في آيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم كاذبون. فالكذب في حد ذاته كبير، فكيف إذا اضاف إليه اليمين بالله عز وجل؟ فالأمر أشد، يكون جريمة من ناحيتين وكبيرة من ناحيتين، ناحية الكذب وناحية التهاون باليمين وامتهان اليمين بالله عز وجل. قد أثنى الله جل وعلا على الصادقين في آيات كثيرة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين والمسلمين في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والصادقين والصادقات، قال سبحانه وتعالى لنبيه عفى الله عنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما ذكر آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون صدقوا. هذا ثناء من الله جل وعلا على الصادقين، من حلف بالله فليصدق، الواجب على المؤمن أن يصدق حتى ولو لم يحلف، أن يكون دائما متحليا بالصدق مع الله جل وعلا ومع خلقه. فكيف إذا حلف يتأكد في حقه الصدق وأن لا يحلف وهو كاذب؟ من حلف بالله فليصدق فإن حلف كاذبا فقد سمعتم ما جاء في الكذب في اليمين في كل المجالات. من حلم بالله فليقصد. هذه الجملة الثانية من الحديث. الجملة الثالثة: ومن حلف له بالله فليرضى. من تعظيم اليمين بالله أن المحلوف له بالله يجب أن يرضى ويثق بالله عز وجل. ثم إن كان الحالف كاذبا فحسابه عليه، لكن أن تعظم الله جل وعلا وترضى باليمين، فإن كان هو كاذبا باليمين فحسابه على الله، وأن تؤجر على احترامك باليمين وتصديقك باليمين، إلا إذا كان معروفا للكذب أو بالكذب كالمنافقين، فهذا لا يصدق لا يصدق، ولكن تعظم اليمين بالله عز وجل. حلف له بالله فليرضى، هذا عام في الخصومات وفي الاعتذارات وفي غيرها. خصومات قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة القضائية، اليمين على من أنكر. فإذا لم يكن للخصم المدعي لم يكن له بينة يدلي بها، فإنه يقول له القاضي: لك اليمين على خصمك، لك اليمين على خصمك. ثم هو بالخيار، إن شاء طلب اليمين وإن شاء لم يطلبها، فإن طلبها وحلف خصمه وجب عليه أن يرضى بذلك، أن يرضى بذلك. ثم لا تكون اليمين رافعة للحق، لو وجد بينة بعد ذلك فله أن يقيم الدعوة، أما إذا لم يجد بينة فإنه يبقى على اليمين، ويكون اتضاح الأمور يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام ما معه بينة وطلب اليمين فيجب عليه أن يرضى بذلك وينتهي، تنتهي الخصومة. فإن وجد بينة لما بعد فله أن يدلي بها، مجال مفتوح، ولا تكون اليمين مزيلة للحق. وإذا لم يجد بينة فليس له إلا اليمين. قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. ولما عرضت مسألة قسامة في عهده صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتل في خيبر ولم يعلم قاتله، قتل عند اليهود لأن خيبر أرض اليهود، وجد هذا الصحابي يتشحط في دمه قتيلا في خيبر، فاتهم أخوه ومن معه اتهموا اليهود في ذلك، واحتجوا ورفعوا القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على واحد منهم ندفعه لكم برمته. قالوا: كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد؟ قال: تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: قوم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على قبول اليمين، خيار للمدعي، إن شاء طلب اليمين وإن شاء لم يطلبها، فإن طلبها فإنه ليس له غيرها، وإن لم يطلبها وبقي على دعواه حتى يجد بينة فالمجال مفتوح، لكن لا يحكم له على خصمه، لا يحكم له على خصمه إلا الطرق الحكمية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا أنه قال لهم تبرئكم يهود من 50 يمينا، قالوا قوم كفار. فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ودى القتيل من بيت المال، دفع ديته، دفع دية القتيل من بيت المال، ولم يحكم على اليهود بمجرد التهمة. هذا ما يسمى عند الفقهاء بالقسامة، إذا عمي قتل قتيل ولم يدى من قتله، وجد في عرصة ناس وفي مكان ناس، وهناك عداوة بينهم وبين هذا القتيل كما بين المسلمين واليهود، فإن التهمة قائمة. فالحل الشرعي هو هذا، يحلف المدعي 50 يمينا، توزع على عصبة القتيل، فإن لم يقبلوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. هذا الحكم في القتال. وإن حلف المدعون 50 يمينا حكم على المتهم بالقتل قصاصا، لأن هذا يقوم مقام البينة. 50 اليمين من المدعين تقوم مقام البينة مع التهمة واللوح الظاهر. هذه قضية فقهية، لكن الإشكال أن نعرف مكانة الأيمان وخصومات. حلف له بالله فليعلم، سواء في الخصومات أو في الاعتذارات. بلغت عن واحد أنه أساء في حقي، يعني جاك ذمام وقال لفلان يتكلم فيه يسبه، فلان يسخر منه يقول لي كذا وكذا، ثم جاءك أخوك هذا الذي نسب إليه هذا الكلام، جاء يعتذر وأنه ما قال، وحلف أنه ما قال شيء، أن هذا كذب، يجب عليك أنك تقبل، يجب عليك أنك تقبل، ترضى باليمين بالله عز وجل. حلف لك معتذرا عما حصل، اقبل اليمين. الاعتذار. وكذلك في سائر ما يجري بين الناس من الإخبارات عن الأشياء، يخبرك بخبر ويحلف بالله أنه صادق في ذلك وهو مسلم، يجب أن تقنع باليمين بالله، ترضى بها، لأن هذا من تعظيم اليمين بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الجملة الرابعة: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، من لم يرضى باليمين بالله فليس من الله، معناه أن الله بريء، بريء منه. هذا وعيد، هذا من باب الوعيد. وقد سبق لنا أن الذنب إذا قرن بالبراءة من الله ورسوله أنه يدل على أنه كبيرة، أنه كبيرة. أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فليس منا، أي براءة، يدل على أن هذا الذنب كبيرة. من غشنا فليس منا، هذا دليل على أنه كبيرة. من لم يرضى فليس من الله، هذا دليل على أن عدم الرضا باليمين أنه كبيرة، لأنه تهاون بشأن اليمين بالله عز وجل، فهو كبيرة ومنقص لتوحيد العبد. فدل هذا الحديث على مسائل: مسألة الأولى تحريم الحلف بغير الله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم، وأنه شرك، أن الحلف لغير الله شرك كما جاء في الأحاديث الأخرى وسبق الكلام فيه. المسألة الثانية: وجوب الصدق وجوب الصدق في الأيمان، وأن الإنسان لا يحلف إلا إذا كان صادقا. أما إن حلف كاذبا متعمدا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ملخص للتوحيد. لكن لو حلف الإنسان على غالب ظنه، حلف الإنسان على غالب ظنه وتبين بخلافه، هذا يعتبر من لغو اليمين، لا حرج فيه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا حلف الإنسان على غالب ظنه ما تعمد الكذب، قال والله إن فلان جاي، لأنه خلف على ظنه إنه جاي، يبين إنه ما جاء، هذا لا يعلم إنه ما تعمد الكذب، ويعتبر هذا من لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها. الحلف على غلبة الظن من لغو اليمين، ولكن الشأن الذي يحلف هو متعمد للكذب، يعلم انه كاذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، فدل على ان الذي لا يعلم انه كاذب لا يعلم. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة دليل على وجوب الرضا باليمين، على دليل على وجوب رضا المحلوف له، رضا المحلوف له باليمين بالله عز وجل، سواء في باب الخصومات او الاعتذارات او غيرها، تعظيما لليمين بالله عز وجل. المسألة الرابعة: الوعيد الشديد على من لم يقنع ولم يرضى بالحليف بالله، لأن الله جل وعلا بريء منه، وهذا وعيد شديد. المسألة الخامسة، وهي التي ساق المصنف حديث من عقد الباب من أجلها، أو ساق الحديث من أجلها، أن عدم الرضا باليمين منقص للتوحيد، أن عدم الرضا باليمين بالله منقص للتوحيد. ثم قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. هذه اللفظة وهي عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، سبق لنا الكلام فيها، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعلها من اتخاذ الأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر من ذلك قول ما شاء الله وشئت، وأن العبارة الصحيحة التي وجهها إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم للعطف والترتيب، وأما الواو فهي لمطلق الجمع، فالجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو هذا شرك، شرك في اللهو، شرك أصغر. أما الإتيان بثم هذا توحيد. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما جاء فيه من الأحاديث والنهي عن ذلك. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. يقول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت وأن يقولوا ورب الكعبة. قتيلة هلس امرأة، قتيلة بنت صيفي الجهنية وقيل الأنصارية، صحابية وليس لها إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث عن قتيلة أن يهودية، يهودي واحد اليهود، واليهود هم المنتسبون إلى اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، هذا لهم اليهود، اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم من ذرية يهودا ابن يعقوب، يهودا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقيل سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليك، ومعنى هدنا إليك يعني تبنى، فالهود في لغتهم معناه التوبة، إنا هدنا إليك. لما حصل منهم ما حصل من عبادة العجل ومن الأمور التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأعراف ندموا على ذلك وقالوا إنا هدنا إليك، خاطبون الله سبحانه وتعالى، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك، فسموا يهودا من الهود وهو التوبة. الأصل في اليهود أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من ذرية إسرائيل وغيرهم ممن تدين بدينهم. ثم دخل اليهودية كثير من التحريف والتبديل والتغيير والكذب على الله وعلى رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، دخلها الشيء الكثير، ثم نسخت بعدة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. على هو الكلام في اليهود والمراد به رجلا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، ثم وضح ذلك بقوله تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعب. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على أن هذا شرك، أقره على أن هذا له شرك ما شاء الله وشئت لوجود الواو وهي تقتضي التشريك كما سبق، والكعبة هذا حلف بغير الله وهو شرك كما دلت عليه الأدلة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبه بل أقره على ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى البديل الصحيح عن هذه الألفاظ، وذلك بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت من أجل أن يزول المحذور ويزول الشرك، وأن يحلفوا بالله ويقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة بدل أن يقولوا والكعبة، لأن قول ورب الكعبة أنا حلف بالله، وأما قول والكعبة أنا حلف بغير الله. وإذا كان الحلف بالكعبة شركا، إذا كان الحلف بالكعبة شركا وهي بيت الله المعظم وقبلة المسلمين ومثابة الناس، فكيف بالحلف بغيرها؟ لماذا؟ لأن الكعبة مخلوقة، خلق من خلق الله عز وجل، وكل حلف بمخلوق فإنه شرك، سواء الكعبة، سواء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جبريل أو ميكائيل أو بأي عبد صالح أو بحجر أو بشجر، أو بغير ذلك كلهم شرك. ألف بغير الله شرك، أو بالأمانة كلهم شرك، أي حلف بغير الله فهو شرك أيا كان هذا المحلوف به عظيما أو غير عظيم، أو شريفا أو صالحا أو غير صالح. لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، فالحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى ما ذكر الشيخ رحمه الله في مسائله، يقول فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، هل يهودي هذا على ما عنده من الكفر والضلال، لما كان له هوى على المسلمين لاحظ عليهم هذه الملاحظة، لاحظ عليهم هذه الملاحظة بسبب أنه يريد النيل من المسلمين. فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، هذه قضية واقعة اليهود وفي غيرهم، إن الإنسان لما يكون له هوى يوصي نفسه ويبحث ويجيب الأدلة ويجيب المسائل العلمية لا رغبة فيها، وإنما من أجل أن ينتصر على خصمه. فالهوى هو الذي حمله على هذا التنقيب وهذه الملاحظة الدقيقة. لكن لما كان هذا حقا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره. المسألة الثانية يقول فيه أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، اليهود على ما عندهم من الضلال والكفر ما هم على جهل، هم علماء يدرون، فهم يعرفون حتى الشرك الأصغر، ولكن الذي حملهم على الكفر والضلال والعياذ بالله هو العناد، وإلا فهم يعرفونها. فيه أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر. قال وكثير من علماء هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأكبر، والله هذه مصيبة. نعم، كثير من علماء هذه الأمة خصوصا في هذا الزمان الآن لا يعرفون الشرك الأكبر، ولذلك يقولون دعاء الموتى والاستغاثة بالقبور والأضرحة، يقول هذا هو التوحيد، هذا محبة الصالحين واتباع الصالحين، فهم لا يعرفون الشرك الأكبر، بينما اليهودي عرف الشرك الأكبر. الآن علماء متبحرون في الفقه وفي الأصول وفي، ومع هذا يناجعون في عمل عباد القبور ويقولون هذا ما هو الشرك، الشرك عبادة الأصنام، يقولون شرك عبادة الأصنام، وهؤلاء لا يعبدون الأصنام، يعبدون الصالحين ما شاء الله، واللي من قبل ما هم يعبدون الصالحين، فهم اتخذوا الملائكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوا الأنبياء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، كل عباد صالحين هذا صالحون، ما كانوا يعبدون عيسى وعزيرا وهم أنبياء، فكيف تقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط؟ الشرك هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء الأصنام أو الصالحين أو غيرها، كله شرك. فهذه قضية يجب توقف عندها، أن هذا اليهودي عرف الشرك الأصغر، وكثير من هؤلاء لم يعرفوا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، ويجادلون في ذلك ينصبون التهم بالموحدين ويقولون أنتم خوارج، أنتم تكفرون المسلمين، أنتم تعملون كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من قال ان عبادة غير الله شرك يعتبر من الخوارج، من قال هذا؟ اذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اذا يكونون خوارج على هذا، لانهم انكروا عبادة الاولياء والصالحين، والقرآن ذكر هذا انهم يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون عزيرا ويعبدون مريم ام المسيح، هؤلاء الصالحون ولا احجار واشجار؟ لكن المسألة تحتاج الى بصيرة وعناية، وايضا تحتاج الى اخلاص وابتعاد عن الهوى والمغالطة وطلب الحق، من طلب الحق وجده. هذه المسألة الثالثة، أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، وكثير من علماء هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأكبر ويدافعون دونه، بل ويقاتلون دونه كما حصل. المسألة الرابعة وهي عظيمة جدا، قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، ما دام حق الحق ضال للمؤمن. وفي ظل ذلك رد الباطل على من جاء به ولو كان صديقا، ولو كان صديقا او حبيبا، ادام من جاء بباطل لا نقبل الباطل، ولو كان من صديق، ولو كان من محب، ولو كان من ناصح في ظاهره، الباطل مردود. فهذا فيه قبول الحق ممن جاء به ورد الباطل على من جاء به. المسألة الخامسة، إيجاد البديل، إيجاد البديل عن الألفاظ الشركية، البديل الصحيح عن الألفاظ الشركية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد البديل، قال لهم قولوا ورب الكعبة، بدل ما تقولون والكعبة قولوا ورب الكعبة، وبدل ما تقول ما شاء الله وشئت قولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا بديل صحيح. فيجب على الداعي الى الله والمفتي والمعلم اذا نهى عن شيء محرم وهناك بديل عنه صحيح ان يذكر هذا البديل، ان يذكر. ولا والحمد لله معنى شيء باطل الا وله بديل صحيح، لكن الشان في المعرفه، كون الانسان يعرف البدائل الصحيحة، المعاملات المحرمة لها بدائل صحيحة ولله الحمد، الأنكحة المحرمة لها بدائل صحيحة، كل شيء محرم فإن الله أغنى الأمة عنه، الله أغنى الناس بحلاله عن حرامه، أبدا ما في شيء يحتاجه الناس إلا وقد جعل الله بدل الحرام الحلال الطيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله، قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت هذه تكرر سبق لنا عدة مرات أنها لا تجوز، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وهذا شرك في اللفظ، وإن كان لا يقصد معناه لكنه شرك في الألفاظ. وقوله أجعلتني لله ندا هذا يؤيد تفسير ابن عباس السابق بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن من اتخاذ الأنداد لله قول ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. والند هو العديل, الند هو العديل والمساوي. تقول فلان ند لفلان أي مساو له وعديل له, هذا معنى الند. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وبين وجه الإنكار, ما قال لا تقل هذا فقط بل قال أجعلتني لله ندا, فهذا فيه إنكار هذا اللفظ مع بيان العلة, مع بيان علة الإنكار وهو أن هذا تمهيد لله سبحانه وتعالى. وإلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا كفى, لكن إذا قلنا النهي بالعلة صار هذا أتم وأبين وأقوم للحجة, لأنه لو لم يقل أجعلتني لله ندا وقال له لا تقل هذا لبقي يتساءل هو وغيره لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لما قال له أجعلتني لله ندا زال الإشكال, اتضح الحكم. ففي هذا قرن الحكم بعلم أجعلتني لله ندا. ثم وجهه صلى الله عليه وسلم إلى الصواب, وهذا كما قلنا إن الداعية والموجه والمرشد يجب أن يوجه الناس إلى البدائل الصحيحة. قل ما شاء الله وحده هذا أثم, إذا قال ما شاء الله وحده فهذا أثم وأحسن, وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز كما سبق في الأحاديث. فكون يقصر المشيئة على الله هذا أحسن, وكونه يأتي بالمشيئة مشيئة المخلوق معطوفة بهم على مشيئة الله فهذا جائز ولا محذور به, لأن للمخلوق مشيئة كما سبق, له مشيئة خلافا للقدرية الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له مشيئة وإنما المشيئة لله وحده, والعبد إنما هو آلة تحرك بدون إرادة وبدون شيء, مثل الآلة أو مثل الريشة في الهواء أو مثل الميت الذي يحركه الغاسل, ما له مشيئة أبدا. هذا كلام الجبرية قبحهم الله. وكذلك على النقيض منهم المعتزلة الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة لا ترتبط بمشيئة الله عز وجل, غلوا في إثبات مشيئة العبد. الأولون غلوا في إثبات مشيئة الله, وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد, وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله مشيئة تليق به سبحانه وتعالى, وأثبتوا للعبد مشيئة تليق به, وعطفوا بثم أخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, فربط مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فدل حديث ابن عباس هذا أولا على إنكار المنكر, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكد على هذه الكلمة. ثانيا أن قول ما شاء الله وشئت شرك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني